بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا الصباح المبارك وفي هذا اليوم المبارك، يوم الخميس الموافق للخامس والعشرين من شهر شوال من عام 43 و400 من الهجرة. نجتمع في هذا المقام وفي هذا الجامع المبارك، جامع الصالحي بمحافظة عنيزة في هذه البلدة المباركة، نجتمع لهذا الدرس العلمي وهذا اليوم العلمي مع كتاب من كتب العلم المهمة المتعلقة بالقرآن الكريم وبأدب القرآن الكريم وأداب أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. هذه الآداب جمعها وكتبها الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب التبيان في آداب حملة القرآن. وقد كتب علماء آخرون في مثل هذا الباب في آداب أهل القرآن وآداب المتعلم للقرآن الكريم وآداب حامل القرآن ومعلم القرآن، مثل الإمام الآجري رحمه الله تعالى، حيث كتب في آداب وأخلاق حملة القرآن الكريم. وأما الإمام النووي رحمه الله تعالى فقد جمع مسائل كثيرة مهمة يحتاج إليها طالب العلم، يحتاج إليها الذي يتعلم القرآن، ويحتاج إليها معلم القرآن، فهي آداب وأخلاق أخلاق القرآن. وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، هم أهل الله وخاصته، وهم الذين شرفهم الله سبحانه وتعالى بحمل كلامه وكتابه في صدورهم، فهم يحملون القرآن الكريم ويحملون هذا الكلام العظيم كلام الله سبحانه وتعالى، فكان حرياً بهم أن يكونوا على أشرف الأخلاق وأجل الأخلاق. وطالب العلم والمتعلم للقرآن الكريم ينبغي له أن يتعلم أخلاق القرآن قبل أن يحفظ القرآن وقبل أن يدرس القرآن. ولذلك الإمام النووي رحمه الله ألف هذا الكتاب، كتبه وألفه ليكون سراجاً منيراً وطريقاً هادياً لمن يريد أن يتعلم القرآن ولمن يريد أن يحفظ القرآن. وفي هذه المناسبة الطيبة نجتمع حول هذا الكتاب لنتدارسه وليظهر لنا ما كتبه المؤلف رحمه الله حول أدب القرآن وأهله وأخلاق أهل القرآن الكريم الذين تشرفوا أن تشرفوا بهذا الكتاب، تشرفوا بكلام الله وتشرفوا بالقرآن الكريم. لا نطيل في هذه المقدمة فندخل على الكتاب، والكتاب بين وواضح في دلالاته وفي أسلوبه، أسلوب المؤلف رحمه الله تعالى، فنبتدئ على بركة الله. تفضل اقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين، واغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف يرحمنا الله تعالى وإياه: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم المنان للطول والفضل والإحسان، الذي هدانا للإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان، ومن علينا بإرساله إلينا أكرم خلقه عليه وأفضلهم لديه، حبيبه وخليله وعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فمحى به عبادة الأوثان وأكرمه صلى الله عليه وسلم بالقرآن المعجزة المستمرة على تعاقب الأزمان، التي تحدى بها الجن والإنس بأجمعهم، وأفحم بها جميع أهل الزغي والطغيان، وجعله ربيعا لقلوب أهل البصائر والعرفان، لا يخلق على كثرة التردد وتغاير الأحيان، ويسره للذكر حتى استظهره صغار الودان، وضمن حفظه من تطرق التغيير إليه والحدثان، وهو محفوظ بحمد الله وفضله ما اختلف الملوان، ووفق للاعتناء بعلومه من اصطفاه من أهل الحذق والإتقان، فجمعوا فيها من كل فن ما تنشرح له صدور أهل الإيقان. أحمده على ذلك وغيره من نعمه التي لا تحصى، خصوصا على نعمة الإيمان، وأسأله المنة علي وعلى جميع أحبابي وسائر المسلمين بالرضوان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة محصنة للغفران، منقذة صاحبها من النيران، موصلة له إلى سكن الجنان. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الإيمان، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وشرف وكرم وعظم ما تعاقب الجديدان. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى من على هذه الأمة زادها الله تعالى شرفا بالدين الذي ارتضاه، دين الإسلام، وإرساله إليها محمدا خير الأنام عليه منه أفضل الصلاة والبركات والسلام، وأكرمها بكتابه أفضل الكلام، وجمع فيه سبحانه وتعالى جميع ما تحتاج إليه من أخبار الأولين والآخرين والمواعظ والأمثال والآداب وضروب الأحكام والحجج القطعيات الظاهرات في الدلالة على وحدانيته، وغير ذلك مما جاءت به رسله صلوات الله وسلامه عليهم، الدامغات لأهل الإلحاد الضلال الطغام، وضعف الأجر في تلاوته، وأمر بالاعتناء به والإعظام، وملازمة الآداب معه، وبذل الوسع في الاحترام. وقد صنف في فضل تلاوته جماعات من الأماثل والأعلام، كتبا معروفة عند أولي النهى والأحلام، لكن ضعفت الهمم عن حفظها بل عن مطالعتها، فصار لا ينتفع بها إلا أفراد من أولي الأفهام. ورأيت أهل بلادنا دمشق حماها الله تعالى وصانها وسائر بلاد الإسلام مكثرين من الاعتناء بتلاوة القرآن العزيز تعلما وتعليما وعرضا ودراسة في جماعات وفرادا، مجتهدين في ذلك بالليالي والأيام، زادهم الله تعالى حرصا عليه وعلى جميع أنواع الطاعات، مريدين وجهه ذي الجلال والإكرام. فدعاني ذلك إلى جمع مختصر في آداب حملته وأوصاف حفاظه وطلبته، فقد أوجب الله سبحانه وتعالى النصيحة لكتابه، ومن النصيحة له بيان أداب حملته وطلابه وإرشادهم إليها وتنبيههم عليها، وأوثر فيه الاختصار وأحاذر التطويل والإكثار، وأقتصر في كل باب على طرف من أطرافه، وأرمز من كل ضرب من آدابه إلى بعض أصنافه. فلذلك أذكر ما أذكره بحذف أسانيده، وإن كانت أسانيده بحمد الله تعالى عندي من الحاضرة العتيدة، فإن مقصودي التنبيه على أصل ذلك، والإشارة بما أذكره إلى ما حذفته مما هنالك. والسبب في إيثار اختصاره إيثاري حفظه وكثرة الانتفاع به وانتشاره، ثم ما وقع من غريب الأسماء واللغات في الأبواب أفرده بالشرح والضبط الوجيز الواضح على ترتيب وقوعه في باب في آخر الكتاب، ليكمل انتفاع صاحبه ويزول الشك عن طالبه. ويندرج في ضمن ذلك وفي خلال الأبواب جمل من القواعد ونفائس من مهمات الفوائد، وأبين الأحاديث الصحيحة والضعيفة مضافات إلى من رواها من أئمة الأثبات، وقد أذهل عن نادر من ذلك في بعض الحالات. واعلم أن العلماء من أهل الحديث وغيرهم جوزوا العمل بالضعيف في فضائل الأعمال، ومع هذا فإني أقتصر على الصحيح ولا أذكر الضعيف إلا في بعض الأحوال، وعلى الله الكريم توكلي واعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، أسأله سلوك سبيل الرشاد والعصمة من أحوال أهل الزيغ والعناد، والدوام على ذلك وغيره من الخير في ازدياد، وأبتهل إليه سبحانه أن يوفقني لمرضاته، وأن يجعلني ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، وأن يهديني لحسن النيات، وييسر لي جميع أنواع الخيرات، ويعينني على أنواع ويعينني على أنواع المكرمات، ويديمني على ذلك حتى الممات، وأن يفعل ذلك كله بجميع أحبائي وسائر المسلمين والمسلمات. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذه فهرسة أبوابه: الباب الأول في أطراف من فضيلة تلاوة القرآن وحملته، الباب الثاني في ترجيح القراءة والقارئ على غيرهما، الباب الثالث في إكرام أهل القرآن والنهي عن إيذائهم، الباب الرابع في آداب معلم القرآن ومتعلمه، الباب الخامس في آداب حامل القرآن، الباب السادس في آداب القراءة وهو معظم الكتاب ومقصوده، الباب السابع في آداب الناس كلهم مع القرآن، الباب الثامن في الآيات والسور المستحبة في أوقات وأحوال مخصوصة، الباب التاسع في كتابة القرآن وإكرام المصحف، الباب العاشر في ضبط ألفاظ الكتاب.
هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المقدمة العامة، وهي مقدمة وجيزة وملخصة، حيث بيّن فيها يعني منهجه وسبب تأليفه لهذا الكتاب، وأنه رأى أن المؤلفات والمصنفات في هذا النوع وفي هذا الفن كثيرة وواسعة، فأراد أن يلخص منها ويوجز الكلام فيها ليقربه إلى طالب العلم ويقربه إلى المحتاج إلى قراءته، وبين طريقته أنه يعني في طريقة عرضه لهذا الكتاب وما اشتمل عليه، ثم بين ما حواه هذا الكتاب من الأبواب، وجعل كتابه هذا مقسما إلى 10 أبواب كلها تدور على فضل القرآن وفضل أهله وأدب القرآن وأدب أهل القرآن وحامل القرآن. ثم بعد ذلك ينتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى هذه الأبواب 10، يأخذها بابا بابا، وهو طريقته التلخيص والاختصار وذكر الآثار والأحاديث، وأشار إلى أنه يقتصر على الأحاديث الصحيحة، وقد يورد الأحاديث الضعيفة التي أجازها بعض أهل العلم في فضائل الأعمال وينبه على ذلك. وهو إمام النووي، إمام ومحدث، ويعني ينتقي من الأحاديث ما يناسب القارئ وما يناسب الباب وهذا وما يتعلق بالكتاب.